بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير ابن كثير سورة طه. قال الله تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرجت فارا منه.
فرعون هذا هو لقب يقول كل من تولى مصر في وقتها، يقال هذا فرعون، مثل ما يقال النجاشي لمن ملك الحبشة، وتبع لمن ملك اليمن، وهكذا. وليس واحد اسمه فرعون أو كذا، إنما هذا منصب مثل ما تقول الرئيس الملك الوزير. فهذا فرعون، هذا لقب لكل من يحكم مصر في هذا الوقت. نعم،
أي اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرجت فارا منه وهاربا، فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومره فليحسن إلى
الذي خرجت فارا منه وهاربا. هذا الخوف الطبيعي، أن الإنسان إذا خاف ظالما وهرب منه هذا لا يقدح في الإيمان ولا يقدح في التوحيد، هذا الخوف الطبيعي، فخرج منها خائفا يترقب. الخوف الطبيعي هذا لا يقدح في التوحيد ولا يقدح في شيء من هذا، بل هذا من باب أخذ الأسباب، أن الإنسان يهرب من الظالم ويتحاشى ظلم الظالم وكذا، هذا من باب اتخاذ الأسباب. أما الخوف المؤثر هو خوف السر، أن تخاف من أحد تظن أنه يملك لك جلب نفع أو دفع ضر أو أنه يوصل إليك ضررا معينا أو كذا، هذا الخوف الذي يقضح في الاعتقاد. أو خوف العبادة، أنك تخاف فتقرب له لولا من ألوان العبادة والطاعة، فهذا هو القادح. أما الخوف الطبيعي فهذا لا بأس به، خاف من سبع، خاف من ظالم، خاف من كذا، هذا خوف طبيعي. وإذا اتخذ الإنسان تدابير للوقاية من هذا الظالم فإنه من باب أخذ الأسباب. نعم،
فادعوه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومره فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الرب الأعلى. قال وهب بن منبه: قال الله لموسى: انطلق برسالتي فإنك بسمعي وعيني، وإن معك أيدي ونصري، وإني قد ألبستك جنة من سلطاني لتستكمل بها القوة في أمري. فأنت
الله أعلم على هذا من الإسرائيلية. نعم، المهم فالآية واضحة، وأن معية الله عز وجل مع موسى وأخيه. نعم، إذا بلى فرعون أنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم، إذا بلى فرعون أنه طغى قال رب اشرح لي صدري. وطغيان فرعون عظيم، فإنه قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، فهو طغيان عظيم. والطغيان هو مجاوزة الحد، وهذا التجاوز من فرعون تجاوز عظيم، ليس هناك تجاوز أعظم منه في قوله أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، بل قلب المفاهيم، فطعن في موسى عليه السلام أنه يريد أن يفسد في الأرض ويظهر فيها الفساد. نعم، وأنه يخشى على قومه من أن يبدل دينهم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم،
قال رب اشرح لي صدري.
نعم، أين أقول بس نفس اللفظ هذا يبدو أنه من إسرائيلية. نعم،
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، هذا سؤال من موسى عليه السلام لربه عز وجل أن يشرح له صدره فيما بعثه به، فإنه قد أمره بأمر عظيم وخطب جسيم، بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك، وأجبرهم وأشدهم كفرا.
هذا إشارة إلى أن الإنسان الداعي يحتاج إلى البنيان الذاتي، وإلى الإعداد الإيماني وإلى الإعداد الخاص. إذ كيف يتحمل الإنسان الدعوة ويصبر على أعبائها ويواجه الناس ويأتيه ما يأتيه من الإيذاء، والإيذاء القولي والإيذاء البدني والإيذاء المالي والإيذاء كذا. فإذا لم يكن الإنسان قد بني البناء العظيم فإنه لن يواصل مسيره، لأن أصعب مسير مسير الدعوة. لو قيل إنك تبني برج يبلغ 30 دور سهل جدا، كبري يمر على خليج أو كذا هذا سهل. فإن الأمر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى آلات، يحتاج إلى تخطيط جيد، يحتاج إلى كذا. أما الإنسان الذي هو معاني ومشاعر فإن بناءه عظيم. والدعوة كلها عوائق، كلها عوائق، وطريقها ملبد بالغيوم ومرصع بالأشواك. أصعب طريق، أصعب طريق وأصعب وأصعب مسار هو مسار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. به ينقلب القريب بعيدا، وبه ينقلب العدو، ينقلب الحبيب عدوا، وينقلب الجليس معاديا. فإن الدعوة لا تبقي لك حبيبا إلا من كان على منهج السنة وعلى الصراط المستقيم. ولهذا لن تكون أكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أخلاقا ولا صدقا ولا أمانة، حتى شهد له بذلك قومه لما قالوا إنه الصادق الأمين. فإن هذا اللقب قد وصف به النبي صلى الله عليه وسلم قبل مجيء الرسالة، ومع ذلك انظر لما جاء بالرسالة. فورا تبا لك يا محمد لهذا جمعتنا، وبدأ محمد صلى الله عليه وسلم ينقلب من الصادق الأمين إلى الكاذب، إلى الساحر، إلى المجنون، إلى كذا إلى كذا إلى كذا، لأن الدعوة قلبت هذا كله. وهذا ما قاله له ورقة بن نوفل حينما قال له ليتني أكون هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجي هم؟ قال نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا إيه؟ إلا عودي. فالدعوة إلى الله عز وجل على منهاج الصحيح والمنهاج السديد والصراط المستقيم لن تبقي لك في خندق الأحبة ولا في خندق الصحبة ولا في خندق كذا إلا من كان على طريقة والمنهج، هذا معروف. إلا أن تجعل دعوتك إرضاء للبشرية. فإن كان معك الصوفية قلت أبدا ما في إشكال بيننا وبين الصوفية. ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في الصوفية منهم الضال النفسي ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات وأناس يحبون الله ورسوله. فإن سئلت عن الجهمية قلت قوم أرادوا أن ينزهوا الله ولو خالفناهم في الطريقة، في طريقة التنزيه. ولو سئلت عن الإخوان قلت التنظيم والحركة وقد جهدوا بكذا وكذا وإن كنا نختلف معهم في كذا. ولو سئلت عن التبليغ قوم بذلوا مهج نفوسهم وأنفاس أعمارهم ولذيذ وهجروا لذيذ فروشهم من أجل الدعوة إلى الله، يجبون الأرض من المشرق إلى المغرب وإن كنا نختلف معهم في كذا. إذن سيكون معك التبليغ، سيكون معك الإخوان، سيكون معك كذا، لكن ليس معك الصراط المستقيم. لأن الصراط المستقيم لا يقبل المشاركة، ما يقبل المشاركة معه، إما صراط المستقيم وإما صراط معوج منحرف. لأن نبيك علمك هذا، خط خطا مستقيما قال هذا صراط الله، ثم خط خطوطا معوجة عن اليمين والشمال قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فكيف تحاول أن تجمع هذه السبل لتدخلها ضمن الصراط المستقيم؟ هذا لا يمكن قط إلا إذا اجتمع ليل ونهار وظلام ونور ونبي ودجال. إذا اجتمع هذا يمكن أن يجتمع هذا الصراط المستقيم مع إيه؟ مع غيره. فالصراط المستقيم ما كان عليه النبي والصحابة، فكيف يدخل فيه من ليس على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا طريق وعر، لهذا يحتاج الإعداد والبنيان في الشخص أولا. ولهذا قبل أن تبني مسجدا ابني الخطيب، قبل أن توزع كتب على الطلاب ودروس وكذا ابني الشيخ. لابد الأول من بناء الشيخ، من بناء الخطيب، هذا أعظم من بناء المسجد. مسجد 6 أدوار 7 أدوار كتل خرسانية، ولكنه خطيب مع أول مواجهة أو كذا أو مع أول شبهة ينحرف ويطرق، راح المسجد، ضاع المسجد. لكن إذا كان الخطيب مبنيا إذا كان الأخ الداعية مبنية بنا صحيحا أخذت منه المسجد فهناك مسجد آخر، أخذت منه الآخر فهناك في غير محافظته. لقد انتقل النبي من مكة إلى المدينة لتكون المدينة مركز الدعوة، ليس مكة التي نشأ فيها وترعرع فيها وتربى فيها صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما فتح النبي مكة ما جلس فيها وقال لما خطب الأنصار ما مقولتهم بلغتني عنكم وكذا، ثم قال لولا الهجرة لكنت امرأ أنصاريا، ثم قال الناس دثار والأنصار شعار، يعني أنتم مني بمنزلة أقرب الثياب إلى بدني، أنتم ممن يلي بشرتي مباشرة. ثم قال ألا ترضون أن يرجع الناس بالشيء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. فصارت المدينة مركزا، فبنيان الشخص مهم جدا، بنيان الشخص مهم. ولهذا حرص النبي على هذا، يأتي خباب يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا، والنبي يقول يا خباب يا خباب لقد كان يؤتى للرجل ممن كان قبلكم فيوضع من شرف مفرق رأس، وطن نفسك على هذا يا خباب. طب أنا أدعو الله لك الآن يا خباب وينصرك الله في لحظة واحدة، طب وبعدي وبعدي؟ الدعوة لن تتوقف بموتي، الدعوة ستبقى. فلابد من التأهيل على هذا. الراهب ماذا قال الغلام؟ يا بني إنه قد بلغ مما بلغ من قدرك وكذا ما أرى اليوم، وإنك ستبتلى وإنك ستبتلى وإنك ستبتلى. فلهذا قال موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري، الأول قبل اللقاء رب اشرح لي صدري، أن ينشرح صدرك بالحق، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وأما الحامل للشيء حملا بمهمة وبقضية هذا يحسن إبلاغ دعوته ويخرج كلامه من القلب إلى القلب. لماذا؟ لأن الكلام قد امتزج بدنه بعروق أولا قبل أن يطرحه، ولهذا لا يهتز في قضيته فلابد من البناء الأولي. ولهذا الذين ترونهم يزرون منهج السلف ثم ينتكسون، هؤلاء لم تثر السلفية بدمائهم، ما اقتنعوا بها، ما أخذوا منهجا، ما أخذوا قضية. ولهذا من السهل جدا أن يبيعها بأبخس الأسماء، لو نودع على السلفية بدرهم ودينار لقال خذها يلا هذا الدرهم والدينار، وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيها من الزاهدين، أول ما طلع الإخوان وكذا خلاص مش مشكلة الإخوان رجال المرحلة، ده الإخوان بجهدوا علما وعملا، إحنا مع الإخوان عادي نؤيد الإخوان ما في مشكلة. مش السلفية يعني السلفية خلاص الآن السوق الذي ينفق الآن ويسرف الناس وسوق الإخوان، خلاص اركب مع الإخوان ما في مشكلة، لو جاءه مركب التبليغيين عادي جدا امشي مع التبليغيين، لو جاءه مركب الخوارج معهم، لو نزلت الدواعش هم خطباء الدواعش، لو نزل تنظيم القاعدة سيكون خطباء تنظيم القاعدة، لا يخاف على شيء، ليس يملك شيئا ملكا حقيقيا وإنما هو مستأجر. أرأيت لو خرج قرار إزالة يا عم الشيخ جمال، لو خرج قرار إزالة في بيت انت ساكن فيه هتزعل؟ المهم انك تكمل شهرك وتطلع وخلاص، يجيبوا قرار إزالة للبيت ما يجيبوش للبيت، المهم هو انا املكه مع انك انت فيه ومستأجره، بس ليس المستأجر كالمالك، فليس المستأجر لمنهج السلف كالمالك له الحامل لقضيته. ولهذا قال بعض الأبناء لأبيه يا أبتي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ قال يا بني ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجر. فإحنا حافظين كلمتين، كل خير باتباع من سلف وكل شر في بدع من خلف، كتاب السنة بفهم سلفنا، بس هو هذا ننزل إلى الواقع أبدا. زي ما مر معنا في درس الفجر اليوم هذا محمد سرور يتكلم عن السلفية، يتكلم أنا عندي قناعة أنه لنجاة الأمة، عائد من الإخوان، أنا عندي قناعة أنه لنجاة للأمة إلا بسلوك منهج السلف الصالح. طب ما هو منهج السلف الصالح عنده؟ منهج السلف الصالح عنده أن حكام السعودية كفار، منهج السلف الصالح عنده أن علماء السعودية عبيد في بلاط السلطان، هذا هو منهج السلفية. يبقى هؤلاء لا يملكون قضية، لا يملكون ملكا إيه؟ ملكا حقيقيا لهذا المنهج، ولهذا يضحون به بأدنى ثمن، ليس عندهم قط ما يحافظون به على منهج السلف ولا أن يجاهدوا. فالإعداد الأولي هذا هو الإعداد المهم جدا. رب اشرح لي صدري، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. لابد الإعداد الأولي حتى أتحمل أنا أوامر القرآن. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. هذه بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم إيه ما لم يعلم. نعم، يبقى أنا محتاج أقتنع بمنهجي يا إخواني الأول، أنا محتاج أن أرضى عن نفسي، أنا محتاج إلى أن أشعر أنا صاحب قضية، أنا محتاج إلى أن أشعر بلمسات الإخلاص في دعوتي. فإن المريض كيف ينصح بكذا وكذا وهو مريض عليل؟ أنت حتى تؤدي رسالتك وتؤدي رسالتك بكل تمكن وتؤدي رسالتك بكل أريحية، لابد أن تنطلق هذه الرسالة من قلبك، من قلبك. معليش يعني هو أنا مجلس مثلا أخاطب الناس والنفقة وقيام الليل والأخير وتفاعل وكذا، لكن أنا ما أفعل شيء من هذا، تجد الدعوة ضعيفة، دعوة ضعيفة، الإيمان ضعيف بهذه المسألة. لكن حينما تنطلق أنت من منهج أنت تعايشه، ولهذا أذكر مرة وإحنا بنشرح رسالة قاعدة في الصبر، طبعا قاعدة في الصبر شيخ إسام يعني وضع قواعد كذا في الصبر على الإذاء وكذا، طبعا قواعد تقدر تستطيع أن تقول هذه مستحيلة أن يطبقها واحد. فبعض الإخوة يقول الشيخ جايب الكلام هذا منين والقواعد هذه كلها منين، تقول أنا الصبر وكذا وكذا ويعني وكيف فتح له هذا. قلت لأن الشيخ إنما انطلق من واقع عملي يعيشه، هذه معاني جرت في نفس الشيخ فتحولت إلى ماذا؟ إلى مسطور سطره بيده، لكن هذه المعاني عاش بها الشيخ أصلا، ولهذا هو يكتب عن حاله. كونك أنت تستبع هذه المعاني لأنه فعلا فرق بينك وبين الشيخ. أنا أستبع هذه المعاني لأن أقول كيف الإنسان حال الإذاء ينظر إلى الأبعاد بقى الأخروية وأبعاد الأجر والثواب وأبعاد أصلا عقلية، لأنني إن انشغلت بخصمي كم يضيع علي من وقت وكم يتربى في قلبي من حنق وكم وكم، وقد أصل إلى الانتقام فأقع في شر مما لو إيه لو تجاوزت. زي أخونا محمد عبد الحي واخد بالك، بقولك سائل عربية طلع عليه بتاع تكتك مش عارف إيه، حصل مشكلة مع التوك توك واخد بالك، مع الناس اجتمعوا قفل السيارة وهرب. أحسن كويس، هو بقى هيقف يقول لهم انت اللي غلطان وانت اللي مش غلطان، ويجتمع عليه الناس، وده ياخد اللابتوب من السياره، وده هيزقه زقه، وده مش عارف يعمل ايه، وده هيتبلى عليه. احسن حاجه ايه؟ خلص نفسه، هو ده الصح. تقولش بقى كرامتي بتاخده حلاوه ولا بتاع، كرامتك في وسط قوم حراميه بلطجيه، اخلع اخلع. طب هي دي كنت انا في بيتي بقى، لا مركز ولا واحد ما ولا هخيط راسي، ما انا هضرب 10 وواحد و10 ضربوني، ده انا عندي وقت، ويمكن ضربة تيجي في العين ولا تيجي في كذا ولا تيجي في كذا. دي مسائل لا تجلس. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا إيه؟ سلاما سلاما، ليس هذا وضع أنت تأخذ فيه حقك، ولا تجد إيه؟ أحتجد رجلا رشيدا يمكن أن ينصفك. فشيخ الإسلام يريد أن أقول لك ذلك، إن انشغلت بخصمك فاتك من المصالح أكثر وأكثر وأكثر مما تريد تحقيقه من تلك الخصوم، إلا شيء تعلق بشرع ودين وذب عن شريعة فذكى له مجال إيه آخر من الدفاع عن هذا. فلابد من إعداد الداعية، الإعداد الشخصي، الإعداد البنيان الإيماني، البنيان العلمي، البنيان العقلي. ولهذا قال سبحانه لآيات لأولي الألباب لقوم يعقلون، لأولي النهى، هؤلاء أولو النهى أولو الألباب أولو العقول الذين يترفعون عن دنيا الناس. نعم، فالإنسان إذا انطلق من معتقد يعتقده من منهج يتدين الله سبحانه وتعالى به حصل الخير العظيم. نعم، تمام. يعني أخونا أبو مسلم بيقول أنا ممكن أعظ الناس في أشياء أنا مقصر فيها لكن أعظهم. هذه المسألة جواب عنها من ناحيتين، ناحية الحكم الشرعي في مثل هذا، اثنين ناحية المسلك والقوة. من ناحية الحكم الشرعي يجب عليك أن تنهى وأن تأمر وأن تعد ولو كنت بعيد عن هذا. العلماء قرروا أن الإنسان ولو كان في المنكر فإنه ينهى عن هذا المنكر، لأنه إذا رأى منكرا لزمه ماذا؟ هو يلزمه أمران، يلزمه الانتهاء هو عن المنكر ويلزمه النهي عن المنكر. فإذا وقع في واحدة فلا يقع في الثانية. فإن وقع في المنكر ووقع أيضا وترك الإنكار وقع في محظورين، لكن إنها مع وقوع وقع في محظور واحد. ولهذا قالوا لا يلزم في وجوب هذا الأمر والنهي أن يكون الإنسان مؤتمرا أو إيه تمام. ده من ناحية مسلك، ده من ناحية حكم شرعي، ده من ناحية حكم شرعي. من ناحية بقى مسلك وقوتك وأنت قاعد وكذا، إن لم تكن منطلقا من واقع فسوف تكون ضعيفا وسوف تتلعثم لأنك ليس عندك فصحة عمل، فصحة قلب، فصحة عمل غير موجودة. ولهذا لا تجد إيه، لا تجد الكلام يخرج مخرج القوة، مخرج القوة كأنما تقرأ بيانا وخلاص، لا تجد هذا. الأمر الثاني أنه قد يعود عليك بالعقوبة الأخروية، إذا عقبت أخرويا فسوف يقال لك قد كنت وقد كنت وقد كنت وقد كنت. فمسألة الحكم الشرعي ليس معنى أنني واقع في المنكر أنني لا أنهى عن المنكر، بل يجب علي أمران، يجب علي الإنكار عن المنكر ويجب علي النهي عن المنكر. فإذا وقعت في واحدة فلا أقع في الثانية. لكن من جهة بقى مسالك، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعل، ويخشى عليك ألا تكون صادقا إذا كان في منهيات، إذا كان في محرمات. أما إذا كان في مستحبات وكذا فينبغي أن تدرك نفسك وأن تأخذ من كل موعظة تعظ بها الناس أن تأخذ منها بقسط وقدر. نعم.
قال: فإنه قد أمره بأمر عظيم وخطب جسيم بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض، إذ ذاك وأجبرهم وأشدهم كفرا وأكثرهم جنودا وأعمرهم ملكا وأطغاهم وأبلغهم تمردا. بلغ من أمره أنه ادعى أنه لا يعرف الله ولا يعلم لرعاياه إلها غيره. هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليدا عندهم في حجر فرعون على فراشه، ثم قتل منهم نفسا فخافهم أن يقتلوه، فهرب منهم هذه المدة بكمالها. ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم نذيرا يدعوهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له. ولهذا قال: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أي إن لم تكن أنت عوني ونصيري وعضدي وظهيري، وإلا فلا طاقة لي بذلك، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وذلك لما كان أصابه من اللثغ حين عرض عليه التمرة والجمرة، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه كما سيأتي بيانه، وما سأل أن يزول ذلك
بالكل صحة وظهر النالة تصح.
وما سأل أن يزول ذلك بالكلية، بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منهم وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال.
فدل هذا على أن الإنسان يحتاج أيضا إلى فصاحة لسان، يحتاج إلى كذا في بيان، وأنها من نعمة الله سبحانه وتعالى. واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي، لأن البلاغ يحتاج إلى فصاحة لسان، يحتاج إلى بيان حتى يفهم عنه، وهذه قد تكون حجر عثرة، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيلها. ولهذا البيان يا أخواني والفصاحة والاهتمام باللغة وكذا كلها أيضا أمور مقصودة شرعا، فإن المعنى قد يساق بألفاظ لا تتكافأ مع المعنى، بل تكون قاصرة عن أدائه، فلا يصل المعنى المراد كما ينبغي. لكن إذا جمع الإنسان بين قوة المعنى وقوة الأداء وقوة اللفظ وقوة التعبير وقوة البيان، فلا شك أن هذا سوف يستقر فين؟ سوف يستقر في القلب. نعم.
ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة، ولهذا بقيت بقية. قال الله تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي يفصح بالكلام،
يعني يعير فرعون، يعير موسى عليه السلام، ولا يكاد يبين، يعني يتكلم ما تعرفون كلامه. نعم.
وقال الحسن البصري: واحلل عقدة من لساني.
ويرد عليه بأن العبرة ليست بذلك، العبرة بصحة ما يخرج، العبرة ليست بذلك بل العبرة بصحة ما يخرج. فلو أن الإنسان أتقن المعنى، أتقن المعنى وكان معناه صحيحا، حتى ولو رفع منصوبا نصب مرفوعا كذا وكذا، فمثل هذا لا يقدح في الإنسان، وإن دل على أنه تعلم اللغة تعلم كذا هذا أفضل، هذا من باب الكمال. لكن ماذا يغني عنك لو كنت النبغة الذبياني، ولو كنت امرأة القيس في فصاحة وبيانا، لكن ما يخرج من فيك باطل وضلال وخطأ، هذا لا يغني عنك شيء. هذا لا يغني عنك شيء. فلما قل الرحمن على العرش استوى استوى معنى على وارتفع وقرر هذه المعاني السلفية وأنا في كل كلمة أخالف الوجه الإعرابي ها؟ ماذا يطعن في هذا؟ بينما لو جاء واحد وقال الرحمن على العرش استوى ومعنى استوى يعني استولى قال الشاعر ويرفع وينصب كذا وكذا ولكن يقرر أن استوى معنى استولى هذا يقبل منه لكونه فصيحا؟ لا هذا يرد عليه لأنه صاحب باطل صاحب باطل ولهذا العبرة بما يخرج من لسانه هو يوافق المعاني الشرعية ولا لا؟ نعم لكن الأجمل والأكمل أن الإنسان تعلم اللغة بحيث يضع فيها يضع الألفاظ في قوالبها الصحيحة فيزدان الكلام بذلك وطبعا في فرق بين عرض حينما تعرض كلامك يوافق كذا أو في بعض الأحيان قد تتنزل باللغة أو باللهجة العامية مثلا من باب التبسط أو شيء ولهذا فرق قد يكون الواحد من أفصح الناس في اللغة ولكنه له عامية أحيانا كما كان النبي يستعملها أحيانا صلى الله عليه وسلم كان العلماء يستعملونها يستعملون هذه العامية بل كان النبي يستعمل غير لغة العربي أحيانا صلى الله عليه وسلم. نعم
وقال الحسن البصري واحلل عقدة من لساني قال حل عقدة واحدة ولو سأل أكثر من ذلك أعطي وقال ابن عباس شكى موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردئا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه
طب يا أخواني كل هذه مقاومات دعوة الشيخ محتاج إلى إخوة يحملون هذه الدعوة وتعاونون معه وينشرون المنهج ويقوى بهم فالشيخ لا يمكن يشرح ساعات إلا إذا كان هناك طالب يتلقى لابد أن يكون هناك تعاون بين الطالب وبين الشيخ هذه واحدة هذا مما يعينك حينما يكون معك أخ في البلدة يكون ردئا معك ويكون معاورا ويكون ضيرا فالإنسان يقوى بإخوانه يقوى الإنسان بإخوانه. نعم الأمر الذي بعد السؤال لله عز وجل أيضا أن ييسر أمره وينشح صدره كذلك أيضا أخذ مقومات صحة الدعوة وكذا من فصاحة اللسان ومن الأداء يعني هذه الآية أوضحت لك المقومات إذا أردت أن تكون داعية ناجحا أولا انطلق من منهج صادق صحيح مستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اشرح صدري بحق ويسر لي أمري كن عونا لي فمن أعنته ما خذل ومن خذلته فلو اجتمع الإنس والجن على أن يعينوه بشيء فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا ثم احلل عقدة من لساني ارزقني العلوم التي بها أستطيع أن أدعو الناس ارزقني العلم الذي أستطيع به أن أرد به على الشبهات ارزقني الفصاحة وكذا الأمر الثاني اجعل لي أتباعا على هذا المنهج وهذا الطريق فإن الإنسان يقوى بإخوانه ولا شك. نعم
قال فأتاه سؤله فحل عقدة من لسانه. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن أرطاة بن المنذر قال حدثني بعض أصحاب محمد بن كعب عنه قال أتاه ذو قرابة له فقال له ما بك بأس لولا أنك تلحن في كلامك ولست تعرف في قراءتك. فقال القرظي يا ابن أخي ألست أفهمك إذا حدثتك؟ قال نعم. قال فإن موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل كلامه ولم يزد عليها. هذا لفظه.
الله أكبر الله أكبر. لما بيقول له قال محمد بن كعب أتاه ذو قرابة له فقال له ما بك بأس يعني أنت كلامك جيد وكذا لولا أنك تلحن في كلامك ولست تعرب في قراءتك يعني نراك تقول مثلا قال الله غفور رحيم نراك زي عماد عنتر كده واخد بالك يجيب يمين شمال ضمة فتحة كسرة حتى لو جات معاه صح تبقى قدرا يعني مثلا يعني ده مثلا بقول مثلا بضر المثال. فقال القرظي يا ابن أخي ألست أفهمك إذا حدثتك؟ المهم عرفت مرادي عرفت مرادي احنا بنتكلم الرحمن على عرش استوى وانه قرر لك هذا المعنى عرفت ما تمسك لي بقى على الفتحة والنص والكسرة وكذا وواو الجماعة وألف الاثنين المهم انا قلت لك نثبت يدان لله عز وجل حقيقيتان، لا تترك منهج هذا. تجي تقول أنت قلت تثبت يدان حقيقيتان، أنت لا تستطيع أن تعرف، قل نثبت يدين، يدين يدان، المهم المراد وصل ولا لا؟ المراد وصل، لكن نقول يجمل بالإنسان أن يفصح، أقول أثبت يدين حقيقيتين لله، فإن يديه حقيقيتان، وأرفع وأنصف. هذا كلام جميل صحيح، هذا هذه فصاحة وإعراب طيب. ولهذا إخواني في فرق بين أن إحنا نزاهد في اللغة وأن إحنا نحكم على رجل باجتنابه أو عدم اجتنابه إذا عنده لحن، لأن الناس يتفاضلون في هذا ويتفاوتون في هذا، وإحصاء اللغة وأوجه اللغة في كذا أمر عسر جدا، والإنسان قد ينفعل في المعنى فيركز فيه فينسى. ولهذا فطاحل اللغة يقعون في مثل هذا، فطاحل اللغة يقعون في مثل هذا، الإنسان قد ينفعل في أداء معنى معين فلا يتقن ماذا، فلا يتقن مثلا كلمة أو كذا، فطبيعي أن يقع هذا منه. فالمهم ركز، ألست أفهمك إذا حدثتك؟ ولهذا وجد عن أئمة سنة كان عندهم لحن في الكلام، زي محمد بن القاسم وغيره وكذا، كان عندهم لحن في الكلام، لكن المفلس الذي يريد أن ينال منك يطرق منهجك وطريقتك ويقف عند ماذا؟ عند لغتك، وعند لغتك افتراء، لأن فرق كما قلت لك، هل أنت تستطيع أن تقيم عبارة سليمة لو أردت؟ الذي عنده قدرة على هذا كالذي عنده قدرة أن يحمل 250 كيلو، لكن لما يجي يلعب مع ابنه يقول ايه، يجي مثلا عند 10 كيلو يقول ها ها يلا جيل ايه يعني انا مش قادر. هو بنفس المساله كده، لما يحب يلعب مع ابنه ويتبسط مع ابنه يظهر ان هو مش قادر، هذا طبيعي يعني، لكن هو قادر يحمل 250 كيلو. يعني انت تاخذ له على الفتحه والضمه، طب ما هو يستطيع ان يجيبك، يعرف ما وقع فيه. لكن نعم هذا فيه لحن، والصواب كيت وكيت وكيت، فلا يطعم في الشخص بانه جاهل باللغه وهو يقدر على اقامتها متى اراد. نعم نعم نعم. كان يتكلم بالإيه؟ أي نعم، يعني يتبسط صلى الله عليه وسلم، وإلا هم طبعا عرب أقحاح، كل ما يتكلمون به كلام صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، وهذا أيضا سؤال من موسى عليه السلام في أمر خارجي عنه، وهو مساعدة أخيه هارون له. قال الثوري عن أبي سعيد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فنبئ هارون ساعة إذ حين نبئ موسى. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن ابن نمير قال حدثنا،
هذا عند العلماء، كل العلماء عندهم، شيخ دباز له كلمات عامية كثيرة ولا يلتزم اللغة كل شيء وكذا، الشيخ الفوزان، الشيخ العذيمين، وهم بين مستقل ومستكثر، يعني أكثر من رئيس ثلاثة الحقيقة، يعني يكثرون من هذه العامية بكثرة، الشيخ الأطرم، الشيخ الغديان، والشيخ الغصون، وكل من كبار العلماء. الشيخ الغديان يتكلم بالعامية، هذا أصل عنده، كذلك الشيخ الأطرم يلي، كذلك الشيخ الغصون، وما أحد يوما ما علق على هذا، بيد أننا نرى أن الإنسان لو تكلم العامية بعض الأحيان لا بأس، لكن لا يجعل أصل كلامي هذا، لكن من باب التجمل، من باب الأفضلية، أن الإنسان ينطق بالعربية الصحيحة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن لو تحضر للشيخ الغديان ما تكلم بعشر عشر ما نتكلم به نحن الآن، الشيخ الغديان رحمه الله تعالى تكلم بالعامية قح، العامية لغة لهجة هؤلاء. الشيخ الأطرم نفس المسألة، الشيخ الغصون، فالشيخ الغديان ما عنده لا إيش وكذا، وترى حتى لو تسمعوا فيه فتاوى له أو كذا اسمعوا كلامه رحمه الله تعالى، ترى هذا هذه الجماعات اللي جتنا وهذه كذا، يعني صعب انك انت تترجم للشيخ او تكتب له باللغه العربيه. الشيخ الغديان وما احد انتقده، ولهذا الذي ينتقد مثل هذه الاشياء مغرض، بدليل ماذا؟ انه ينتقدك ويترك من حول له ممن يقع في امثال ما ينتقده، ومع ذلك لا طعم فيه. هذه كلها اغراض اذا اراد الواحد ان يبرز ايه شيئا. نعم.
قال وقال ابن ابي حاتم ذكر،
الافضل يتكلم باللغه العربيه الافضل. نعم هم يدرسون اللغه العربيه، هم يدرسونها اللغه العربيه يدرسونها. مشايخ الذين ذكرنا هؤلاء يدرسونها عند الشيخ الاطرم، علم النحو يدرسه عند المشايخ يدرسون هذه. لكن كما قلنا هذه طريقه عرض، بعضهم يتبسط بهذا وبعضهم هذه طريقه عرض فقط. نعم.
وقال ابن أبي حاتم ذكر عن ابن نمير قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها خرجت.
ألست أفهمك إذا حدثتك؟ خلاص هذا هو المراد، هذا هو المراد. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها.
نركز كما قلنا مرات وكرات أن تعلم اللغة وأن القراءة بالحقيقة هذا مما يزين كلام الإنسان، وينبغي على الإنسان فعلا أن يعنى باللغة، أن يعنى بها. لأن كما قلت لكم فرق بين إنسان متمكن ثم يتكلم بالعامية بعض الأحيان وبين إنسان ما يعرف اللغة أصلا، فهذه مما قد تلحظ عليه، مما قد تلحظ عليه من جانب إيه؟ من جانب ليس جانب سنة وبدعة وتحذر منها ولا تحذر، لكن من جانب كمالي ينبغي الإنسان أن يكون عارفا بهذا. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها خرجت فيما كانت تعتمر فنزلت ببعض الأعراب فسمعت رجلا يقول أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا لا ندري. قال أنا والله أدري. قالت فقلت في نفسي في حلفه لا يستثني إنه لا يعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه. قال موسى حين سأل لأخيه النبوة فقلت صدق والله. قلت وفي هذا قال الله
ما
تعالى
ما أحد نفع أخاه ما نفع موسى أخاه، لأنه لما دعا الله عز وجل أن يجعل هارون وزيرا له جعله الله عز وجل نبيا، ولما كانت النبوة أعلى شيء يعطيه الله عز وجل عبدا فكان موسى لأخيه أنفع أخ على الإطلاق. نعم.
قلت وفي هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، وقوله أشدد به أزري قال مجاهد ظهري وأشركه في أمري أي في مشاورتي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.
قوي بإخوانه في البشورة والمواقف وكذا وكذا، حين يكون معك أخ تستشيره فقد يظهر لك أخوك بعدا لا تلتفت إليه ويكون غائبا عن ذهنك، فلو كان ثلاثة وأربعة وخمسة وكذا فالإنسان قوي بإخوانه. نعم.
كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال مجاهد لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضجعا.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم انظر وهو النبي أكمل البشر رأيا، لكن كيف انتفع النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة أم سلمة يوم الحديبية لما أمر النبي وأصحابه حلق الرؤوس ونحر البدن، فقالت يا ودخل النبي والصحابة قد تأخروا في ذلك رجاء أن ينزل وحي، وإلا فالصحابة أكثر الأمة مسارعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لذلك وتطبيقا، وهذا معروف معهود في وقائع الصحابة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا من ذلك حزينا، فقالت أم سلمة أوى تحب ذلك يا رسول الله أن يفعل أصحابك هذا؟ قال نعم. قالت فاخرج فاحلق رأسك وانحر هدي. هي تعلم أن الصحابة لو رأوا النبي فعل معناه قطع الأمر لن ينزل وحي بهذا، وفعلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتتابع الصحابة رضوان الله عليه. يبقى انتفع النبي وانتفع الإسلام بمشورة من؟ بمشورة أم سلمة حباب بن المنذر يوم بدر، كيف نفع الله عز وجل الإسلام بمشورته. أيضا صهيب الرومي سلمان الفارسي، انظر كيف انتفع الإسلام أيضا به يوم الخندق لما حفروا خندقا هذا النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أبو بكر أو عمر أو كذا. فحينما يكون الإنسان مع إخوانه لا يعدم فائدة، الإنسان مع إخوانه لا يعدم فائدة، هذا يظهر لك بعدا قد يخفى عليه وهذا يظهر لك بعدا قد يخفى عليه، حتى ولو كنت شيخهم ولو كنت إمامهم ولو كنت معلمهم. نعم.
وقوله إنك كنت بنا بصيرا أي في اصطفائك لنا وإعطائك إيانا النبوة وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون فلك الحمد على ذلك.
نعم. طيب مكتبه. ولهذا قصص الأنبياء إخواني هذا مهم كما قال سبحانه وتعالى وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك به الحق موعظة وذكرى للمؤمنين. فلا شك الإنسان حينما يطلع على هذا القصص يأخذ مقومات الدعية الناجح، يأخذ طبيعة الدعوة من الاضطهاد والمعارضة وكذا وكيف يتغلب على ذلك، يأخذ معاداة الناس وطرق المعاداة يأخذ أتباع الحق وأتباع الباطل، كيف يدرس هؤلاء وكيف ينحرف هؤلاء، يأخذ الصراط المستقيم عمليا. فإذا أردت الصراط المستقيم عمليا فعليك بحياة الصحابة، بحياة الأنبياء والصحابة. وإذا أردت أن تعلم قواعد هذا العلم نظريا فعليك بكتب السلف، هذه فائدة اكتبوها. إذا أردت معرفة الصراط المستقيم نظريا وتقعيديا وتأصيليا فعليك بكتب السلف، كتب الآثار. وإذا أردت أن تعرف الصراط المستقيم عمليا فعليك بمنهاج الأنبياء والصحابة. واضح؟ هذا منهاج عملي، هذا تطبيق لما تعلمته من قواعد. فلهذا لابد من العلم بقصص الأنبياء، لابد من العلم بحالهم وحال الصحابة. ما ينبغي أن تهمش مسألة السيرة والقصص، لا. ولهذا يا أخواني ينبغي على طلبة العلم أن ينتبهوا إلى تنقية التراث من الوقائع المدسوسة، كما ينتبهون لتنقية الأحاديث مما التصق بها من وضع أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، ولا فرق بين الأمرين. فإن هذا تنقية للجانب النظري وهذا تنقية للجانب العملي. وقد تكون قويا في الجانب النظري ثم تؤتى بروايات هي مدسوسة على السلف وعلى الصحابة وعلى كذا، فيعار بها الحق الذي معك، فحينئذ تقف عاجزا عن التوفيق بين هذا وذاك، فربما يضعف الحق النظري عندك. والسبب أنك لم تفتش في هذه القصة وفي هذه الواقعة أي ثابتة أم لا. ولهذا ترى الحزبيين، ترى أهل البدع والأهواء يركزون على شيخ رمضان، يركزون على وقائع السيرة، وقائع السيرة مما قد لا تثبت أو تثبت ضعيفة أو تكون الشهاد ده من البعض، ويركزون دائما على الوقائع هذه، دائما يركزون على القصص والوقائع، ما يركزون على النصوص والأصول، يركزون على القصص والوقائع. فلهذا لابد من تنقية تاريخ المسلمين وتنقية الواقع العملي للمسلمين مما التصق به مما دس فيه، كما أنك تقوم على تنقية أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الضعيف والموضوع وكذا. هذا علم عظيم، علم القصص. ولهذا قالوا القصص جنود الله، القصص جنود الله. لما تأتي الأخ مختلف الدعوة ماذا تقول له أنت بعدما تدخل النصوص؟ تقول إيه؟ انظر إلى حال الإمام أحمد، وانظر إلى حال شيخ الإسلام، وانظر إلى حال ابن عبد الوهاب. ها؟ كل هذا يربي. لما أخي مثلا أبوه يعارضه كذا، ويا أخي انظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف كان وليده، وانظر إلى كذا. إذا جاءك واحد وقال ابني وابني وابني، تقول انظر إلى نوح عليه السلام وكذا. طب زوجتي، انظر إلى لوط عليه السلام كانت زوجته كذا وكذا. فإنك تجد في كل واقع تعيشه تجد قصة تسلي بها نفسك. وهذا ولهذا كان هذا القصص تسلية لرسول الله، فكيف بك؟ وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن التصديق الذي بين يديه. يا خباب، إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بكذا، إن ثلاثة ممن كانوا قبلكم انطلقوا إلى غار، وهكذا. هذا كله قصص يثبت الله عز وجل به الذين آمنوا. ولهذا القصة بالقرآن والسنة ينبغي أن يوقف عندها، لا سيما قصص أكمل البشر وأفضل البشر وهو قصص الأنبياء. علم لابد من دراسته. ولهذا أتمنى والله يا أخوانا أن ينقى هذا القصص من الإسرائيليات والموضوعات التي وضعت فيه الإسرائيليات بالنسبة لقصص الأنبياء السابقين والموضوعات والمدسوسات على تاريخ أمة الإسلام في هذا تاريخ هذه الأمة، ثم يربط الربط السلبي فيما صح من وقائع كانت اجتهادات لبعض السلف أخطأ فيها، فيتم التعليق السلفي عليه. أتمنى، أسأل الله عز وجل أن يوجد إن شاء الله من طلبة العلم من يقوم على هذا، تنقية هذا التراث العملي ممن دس فيه، هذا واحد. اثنين، ربط هذا بالمنهج السلفي فيما صح من وقوعه حتى يبقى الطريق غضا طريا نقيا، ونقول تلك أمة قد قالت لا ما كسبت ولكم ما كسبت. زي شيخ الإسلام في الوسطية أراحك، لما علق عما شجر من خلاف بين الصحابة قال وأكثرهما السوس المكذوب وكذا وكذا وكذا. اثنين، وما صح منه وما صح منه فإن للقوم حسنات قد ذهبت تلك الأمور في بحارها. يبقى هنا أعطاني قاعدة ثلاثية أتعامل بها مع ما صح من وقائع قد تكون وجدت من بعض الإيه الأفراد. أتمنى لو هذا سبحان الله، يعني إحنا بيقابلنا مشاريع يا إخواني، لو الإخوة تلتفت إليها، لو تلتفت إليها مشاريع ضخمة سواء في الكتاب أو في السنة أو في مثل هذه المشاريع، دي مشاريع ضخمة ضخمة عظيمة جدا، مشاريع ضخمة عظيمة حتى في النحو واللغة. نتمنى أن يكون النحو ممثلا بأمثلة شرعية، يعني أنت عندي باب الفاعل، باب المرفوعات مثلا في الفاعل في نائبه في كذا في كذا، ودينا يكون عندنا كتاب نحو يمثل بكل أمثلة القرآن والسنة ومنهج السلف، بحيث ينتهي الواحد من دراسة الباب ودراسة المنهج. يعني أنا هقول لك مثلا هيجي باب الفاعل مثلا، مثلا يعني أقول مثلا باب الفاعل، أقول إيه، أقول مثلا مثلا ثابت الإمام أحمد رحمه الله تعالى في محنة خلق القرآن مثلا في كذا، أقول مثلا في باب الفاعل مثلا أي بقى أمثلة تقوم على المرفوعات هذه مثلا في كذا، أقول مثلا فإن السلف مثلا يقولون أو يثبتون مثلا صفة السمع وصفة البصر، وأقول مثلا وصفة السمع والبصر إذا كان المرفوع ده مبتدا أو كذا، أو أقول يثبتون صفة السمع والبصر في المضافات أو في المنصوبات. كل حاجة أمثل لها، أمثل لها بالتمثيل الإيه من القرآن. الرحمن علم القرآن مثلا، ونعرف الرحمن على العرش استوى في إعراب الجملة الإسمية مثلا إذا كان خبرها جملة فعلية. يعني أنا أقول هذا الكلام ودائما أمثل، فأنتهي من الاعتقاد. ويرى السلف في باب الفاعل، ويرى السلف عدم الخروج على الحاكم الظالم وأنجار مثلا، يبقى يرى السلف، يرى أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الحاكم الظالم أو كذا، برا كان أو فجرا، أتكلم مثلا في باب التمييز أو كذا. يبقى إذن عندي عقيدة، عقيدة مع النحو، مع النحو، يبقى أنتهي من النحو ومن العقيدة السلفية. وما المانع هذا؟ مشاريع ضخمة وعظيمة جدا جدا لو تجد واقعا. وبعدين مشاريع فرض نفسها، يعني إيه قد تكون جديدة في باب التصنيف والتأليف. يعني أنا ما عندي كتاب نحو التزم في تمثيل عقيدة السلف من أولها إلى آخره، ما عنديش. يبقى لما تعمل المشروع ده أنا سأحيل على كتاب، لما أجي أقول له إخوة هذا كتاب نحو وكذا، زي مثلا الشيخ محمد عبد الحميد لما شرح الأجرومية وضع فيها أسئلة وأمثلة وكذا كثيرة، لو نحن نأتي على هذا المنهج وهذه الطريقة وكذا، عايز ضع فاعلا كان مثلا وبعد الحطمات الصالح يرون كذا، يبقى حط السلف. كويس انك تكتب كلمة الايه السلف. ابتلي الامام احمد رحمه في محنتي، ثم انت تكتب خلق القرآن. طيب ضع صح او خطأ مع التعليل، مع القرآن كلام الله مخلوق، ثم انت تقول خطأ. طيب علم، لان القرآن الكريم كلامه سبحانه غير مخلوق، حيث إن الكلام صفة لله والصفة تتبع الموصوف. قال له إيه الجمال ده، إيه الروعة دي. يبقى أنت خلاص أنهيت القرآن والإيه، أنهيت النحو إيه والعقيدة عن الشيخ عبد الله. طيب في مصنف في هذا؟ ما فيش مصنف في هذا. ولهذا الأخ يجي يصنف اليوم أو يكتب اليوم، الأجدر به أن ينظر إلى تراث المسلمين ويجعل قدر الإمكان إضافة. طبعا العقيدة ما فيهاش إضافة من جهة التقعيد، خلاص احنا ورثناها تتبع ولا تبتدع، لكن من جهة بقى التمثيل والإسقاط على الواقع وكذا، يوم يطوع هذه حتى ينتفع الواقع به، زي ما انتفع ايه المسلمين بواقع شيخ الإسلام المتأخر، وانتفع المسلمين بواقع ابن عبد الوهاب المتأخر. فايه المانع يا شيخ محمود؟ يبقى حط كتاب في النحو على هذا النص، ايه المانع؟ نيجي في أصول الفقه، أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة، القواعد بقى عندنا، أصول الفقه في باب الإجماع، في باب تعرض الأدلة، ونجيب الأدلة اللي هي استعملها إيه الخوارج ومقابله المرجئة، لأن هيظهر التعرض كده، وإن تظلم وإن قتلوا، وبعدين وما يقتل من المتعمدة، كيف نزيل الإيه اتعارض التعارض، هنقدم ايه عليه ونقدم ايه عليه، ونجيب امثلة سلفية في باب اصول المصطلح، واخد بالك؟ يبقى هذا قابل الى ان نجعل كل علومنا مشتملة على ماذا؟ على العقيدة السلفية، فينتهي الطالب من المادة الأكاديمية ومن العقيدة السلفية. شوف الحفناوي هذا في محله يجلس يدرس درس اصول فقه، ها، وهو من رموز اصول فقه في البلد، خلاص، لكن يمثلها في ايه؟ يقول لك انت جاي مثلا من مدرسة، جاي من حضرة، جاي من كذا، يبقى كذا كذا، واخد بالك؟ من حضرة، لانه صوفي، فيجيب لك كتاب الحضرة، يبقى بيسخر اهو. احنا عايزين بقى نكون ايه؟ على النقيض، على النقيض، نثبت العقيدة السلفية من خلال هذا. أين الله؟ أنت في النحو، يبقى هتشوف أنت بقى مثلا إيه؟ اسم الاستفهام اللي تصدر بالجملة، يبقى إعرابه إيه؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ طيب، قالت في السماء، أعرف في السماء، وأنت معرف الطلبة إن في إن الحرف الجر ده ليس له معنى لا في غيره، طب بس في السماء كده، هل هي الجملة مفيدة أصلا ولا ليست مفيدة؟ ترجع الكلمة، ترجع الجملة إلى حقيقتها، وبعدين نعرف يعني في السماء تجار ومجرور، طب بجملة ولا مش جملة؟ يبقى هذا خبر المثال إيه؟ يبقى الله في السماء أو في السماء الله، يبقى إعراب إلى غير ذلك. فهذا أرجو أن تكون هذه الملاحظة يعني موضع اعتبار عند إخواننا في باب التصنيف والإيه؟ والتأليف، لينتفع الناس بعلم السلف في كل باب من الأبواب.